اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الثانية: حكم الصدوق بن بابوي بالبطلان في الشك بين الاثنين والأربعة، والرواية مجهولة المسؤول. المتن في المسألة مسائل اثنين ثلاثة أربعة، نحن قلنا أنه في ختام أبحاث الشك المتن تعرض لسبع مسائل. مسألة الثانية، وعليكم السلام، مسألة الثانية والثالثة والرابعة والسابعة هي عبارة عن مسائل تعرض فيها لأقوال شاذة. يعني في بعض الأقوال الشاذة في أحكام الشكوك المتن ما أدري وش السبب أحب أن يتعرض لها، مع أن ديدنه في هذا الكتاب النظر قصر النظر على الآراء المشهورة من دون تعرض للآراء الشاذة. المتن رضوان الله تعالى عليه نقل حكم للشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن علي الصدوق، محمد بن علي بن بابويه، أو قل محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه الصدوق. هذا الشيخ الصدوق محمد صاحب من يحضره الفقيه ذكر فتوى نسبت له أنه كان يقول من شك بين الاثنين والأربعة تبطل صلاته. نحن كنا سابقا نقول له إذا كان الشك قبل إتمام السجدتين تبطل صلاته لأنه لم يحفظ الأولتين، أما إذا كان الشك بعد إتمام السجدتين فيبني على الأربع ثم يأتي بركعتين من قيام. لكن عبارة الصدوق مطلقة حيث أفتى بأن كل من شك بين الاثنين والأربعة تبطل الصلاة. طبعا نحن عندنا نقاش في أصل النسبة للشيخ الصدوق، باعتبار أن الشيخ الصدوق في هذه الأبحاث لا يردد بين روايتين، ما يحصر البحث برواية. بس أقرأ لكم بس هالمورد وتقيسوا عليهم سائر الموارد المنسوبة للصدوق. مثلا في هذا المورد مثلا بالمقنع، في كتاب فقهي اسمه المقنع للشيخ الصدوق، المقنعة بالتاء المربوطة للمفيد، والمقنع من دون تاء مربوطة للشيخ الصدوق. كتاب المقنع عبارة عن كتاب روائي حذفت أسانيده وحاول يرتب الفتاوى الفقهية على أبواب طهارة الصلاة ومشاكل ذلك. في المقنع هذه عبارته: فإن لم تدري اثنتين صليت أم أربعا فأعد الصلاة. هذه الفتوى المنسوبة لمين؟ للشيخ الصدوق، أن من لم يدري أنه صلى ركعتين أو أربع يعيد الصلاة. ثم قال: وروية، يعني هذه العبارة من تتمة عبارة من شيخ الصدوق، يقول: وروية سلم ثم قم فصلي ركعتين ولا تتكلم. يعني هو خير بين شغلتين، ذكر لك رواية تقول بأنه تبطل صلاتك، وذكر لك الرواية تقول بماذا؟ بأنه تتم الصلاة، وتقرأ فيهما كذا 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 إلى آخر العبارة. فإذا هو رحمة الله تعالى عليه مش أنه عنده كان جزم محسن بالفتوى بالإحاض أنها تبطل الصلاة، لكن منسوب له دائما ينسب له هذا القول. وإن كان حتى إذا واحد يراجع من لا يحضره الفقيه لم يذكر إلا الرواية التي تقول بأنه ماذا؟ بأنه يتم الصلاة ثم يأتي بركعتين. بالفقيه ذكر رواية الحلبي. يعني أنا صعب أعرف، إذا شفك واحد تاني بيعرف أنا ما بعرف، ممكن نروح على الهند أو شيء نعرف ساعتها. لا لا مو هكذا. بكتاب المقنع ذكر روايتين. بالفقيه هو الكتاب الأكثر اعتمادا للشيخ الصدوق رحمة الله تعالى، هو عاتم بس واحد بده يعرف رأي الصدوق يشوف ما اللي يحضره الفقيه. اقتصر فيه على الرواية اللي تقول ماذا؟ ابني على الأربع ثم يأتي بركعتين، هي رواية الحلبي المعروفة. شهيد الأول نسب للصدوق القول الأول، مع أنه هو عاتم في جملة من القدماء كان عندهم هذا الديدن موجود. بيذكر الروايتين متعارضتين في باب واحد في مقام واحد لأن مبناهم التخير، يعني عندهم مبنى. طبعا أنا عندي شك أن الصدوق كان مبنى التخير أو لا، بس مشهور القدماء ومشهور علماء الإمامية إلى زمن صاحب المعالم اللي هو القرن المتوفى بالقرن الحادي عشر، مشهور العلماء كانوا إذا تعارضت الأخبار يبنوا على ماذا؟ على التخير. كانوا يقولون بأي ما عملت من باب التسليم وسعك، أو بأي ما عملت من باب التسليم كان صوابا. كان دائما يبنوا على التخير بين الأخبار في صورة التعارض. فقد يكون الشيخ الصدوق عندما نقل روايتين في مكان واحد كان في مقام بيان أنه فيك تتخير أي الروايتين تريد أن تعمل بها، لا بأس فعلا. تعالى كل حال لو تجاوزنا هذه المرحلة، ما هو قول الشيخ الصدوق؟ لا إشكال أنه في رواية تقول أن ضبط الصلاة، في عندنا رواية محمد بن مسلم، هذه الرواية بيقول عن رجل لا يدري، هي محمد بن مسلم عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا قال يعيد الصلاة. عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربع قال عليه السلام يعيد الصلاة. هذا الأمر بإعادة الصلاة مع شك بالاثنين بالأربعة قلنا معارض بجملة من الروايات المعتبرة وعمل المشهور على أنه لا يعيد الصلاة مثل معتبرة الحلبي أنه يبني على الأربعة ويتم الصلاة ثم يأتي بركعتين من قيام. شهيد الأول يشكل على الرواية من جهة المقطوعة. أنا بس نقطة سابقا أشرنا له وأعاد إشارة إلى الآن. فعلا عندنا نحن اصطلاحين الآن متعارفين، عندنا اصطلاح القطع وعندنا اصطلاح الإضمار. شو الفرق بينهما؟ القطع والإضمار باصطلاح بالسند. بعض الأحيان هكذا يقول.
قال يعني
أحسن. عادة القطع هو عبارة أنه لا يذكر أي شيء يشير إلى وجود إمام في الرواية. مثل مثلا التعبير عن الرجل كذا 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 قال يعيد الصلاة. بس. ما في أي إشارة لماذا أن هناك إمام مسؤول. هاي بيسموها المقطوعة. أما المضمرة فهي عبارة أنه يكون فيها شيء من الضمير، يمكن في المقام يعتبروها مضمرة مش مقطوعة باعتبار أنه فيها قال يعيد، يعني قال في واحد قال، هناك من قال. بس على كل حال عادة المضمرة بتكون فيها تعبير بضمير، مثل سألته قلت له، ولم يصرح بماذا؟ باسم الإمام. هلأ جملة من العلماء عندهم المقطوعات ما بيعملوا فيها باعتبار أنه لا نعلم أنها منسوبة للإمام، لعل نفس الرأي يعني لعل زرارة هو الذي سئل أو محمد بن مسلم هو الذي سئل وليس المسؤول هو الإمام، وفتاوي محمد بن مسلم أو زرارة ليست معتبرة. هذا في محل نقاش في محل أهل الواقع عن زرارة كان يفتي باجتهاداته أو لا، كان يفتي بمتون الروايات أيضا، بحث معروف في محله ومناقش. وفي رواية لطيفة في كتاب الإرث عندما سئل زرارة عن جملة من المسائل شي 10-15 مسألة فأجاب عنها، فسأله حريث هذا من عندك؟ قال أنا أفتي من عندي، إذن إني لفاجر، لو كنت أفتي من عندي هذه الفتاوى لكنت ماذا؟ فاجرا، أشهد أن كل ما قلت هو قول جعفر بن محمد الصادق. فعلا. على كل حال نعم
قد يرجع إلى غير المقصود يعني
إيه بالي، لكن المضمرات المشهور الآن بفصلوا بالمضمرات. طب يقولون تارة المضمر يكون شخصا معروفا مشهورا ومشاكل ذلك، هذا ليس من شأنه أن يسأل من غير الإمام، بخلاف ما لو كان الراوي شخص عادي مثل حضرتك فبيكون ماذا من شأنه ماذا أن يسأل غير الإمام. طبعا نحن في محله ناقشنا هذه الدعوة وقلنا بأنه حتى لو كان شخص مثل حضرتك مش من شأنه، يمكن لا من شأنك أن تسأل غير الإمام، لكن مش من شأن الرواة أن يذكروها في كتب الرواية المعدة لنقل أخبار الأئمة. يعني نفس ذكر الرواية في كتب المعدة لأخبار الأئمة مع كون المقصود غير الإمام هذا تدليس. وإذا أنت بنيت على وفاقة أصحاب الكتب أن هؤلاء كتب أصحاب الفقهاء فلا بد أن يكون عندهم قراءة واضحة لأن المراد من المسؤول هو نفس الإمام. وهذا أكثر شيء نبتلي بها بروايات سماعة اللي هو مثلا بعض العلماء الكبار المعروفين بلا ما نسمي إسا فعلا كان أول فترة من حياته يبطل لا يعمل بمضمرات سماعة. سألته بعدين هو توقف أن مضمرات سماعة هي أغلب روايات سماعة ماذا؟ مضمرة. أغلب روايات سماعة كثير، ما أقول أغلب، كثير من روايات سماعة ماذا؟ مضمرة. فبعدين التفت أنه مش لهالدرجة يعني بالنتيجة، يعني خفف شوي واحد من الحدية باعتبار أنه بالنتيجة ما هو بعض الأحيان بيكون في كتاب مكتوب فيه قال سماعة لإمام الصادق كذا، سألت الصادق كذا، وسألته كذا، وسألته قطع الروايات صاروا شو يجيبوها فقط سألته. يا أخي مين لك سألته لها مرجع بالنتيجة مش سألته بالهواء.
هو هذا العالم أشكل أنه أنت بتقبل يقال عنك عم تنقل عن غير أنه ثقة ومعطى كذا بيوم الدنيا وبيعادة.
لا بيقبل لا يقبل لا يقبل مش زرارة ما بيقبلش على زرارة يقبل هو يقبل على 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 أنت بالنسبة لك مش جاي من الشارع، قد يكون بالنسبة له أنه هذا واحد واقف في أنه هذا واحد واقف في سماع ومشاكل ذلك يعني بالنتيجة. يعني أنت ما تفتش بالشخصيات يعني نحن على كل حال. خلينا نعطي الضابط العام. هو هذا الرجل يفرق بين أنه إذا كان الراوي من كبار أصحاب فيكون كذا، وإذا كان من غير كبار الأصحاب لا يكون مضمراته حجة. ما نريد إبرازه فقط هذه النقطة أنه طالما أن هذه الروايات مروية في الكتب التي أعدت لنقل الآثار الصحيحة عن الصادقين كما في أول كتاب الكافي، أو ما هو حجة بيني وبين الله عن الأئمة ومشاكل ذلك كما في أول الفقيه ومشاكل ذلك. أصلا دايدا الأصحاب على أنهم يهتمون في نقل أخبار الأئمة وبيعتنوا في نقل أخبار غيرهم إلا مع التنصيص، كما قد ينقل بعض فتاوى يونس أو بعض فتاوى الفضل بن شاذان ومشاكل ذلك مشاكلهما ممن عرف بالاجتهاد، لأن يونس مجتهد كان بالنتيجة، ما كان فقط أن يفتي مضمير، كان عنده نوع من التحليلات يعني، ومحاولة تفريع يونس عنده محاولات، لذلك اتهم ما أحبه أهل قم ليونس بن عبد الرحمن، وكان فضل بن شاذان يتهم بالقياس بين أهل قم، وكانوا يقولون عن أن فضل بن شاذان واحد قياس، هذا باعتبار أنه ما تعبد بمتون الروايات فعلا. ونريد أن نقول على كل حال، الشيء الثاني، الشيء الأول بمقام التعارض دائما ببحث بالروايات مجهولة المسؤول، يعني خصوص كتابة بس تعارض روايتين، رواية معروفة الراوي معروفة أنه منقولة عن الإمام، ورواية أخرى لا يعلم أنها منقولة عن الإمام ولو لشبهة الإضمار أو القطع، ببخسوا بماذا؟ بالرواية الأخرى فعلا، ويعملون بالرواية الأولى. فيك تقول أنت مثلا الترجيح، ما أدري واقع بدأ أجيب لك مرجح جديد اسمه مرجح أنه ما نصب صريحا للإمام فهو أرجح مما لم ينصب صريحا للإمام عليه السلام. فبما أنه في عندك رواية الحلبي منصوص أن نصت على نسبة الإمام، وعندك رواية محمد بن مسلم مقطوعة، فحينئذ العمل على رواية الحلبي، وأنه من شك بين الاثنين والأربع يبني على الأربع ثم يأتي بركعتين من خيام. قال الثانية
في رأي الشخص هو أنه هنا عاد أنه بس يعطي بروز الروايات، أبي أعطيك في تخيير يعني فهنا هنظن أنه هنا بس أبي أقول شيء الأول أنه هو أفتى في هذا فهو لم يخير.
بلي. الثانية حكم الصدوق أبو جعفر محمد بن بابويه بالبطلان بطلان الصلاة في سورة الشك بين الاثنين والأربعة استنادة إلى مقطوعة محمد بن مسلم، قال سألته، استوى التعبير هنا سألته، استأني واقعا بالمتن اللي شفته ما في كلمة سألته، عن الرجل لا يدري أصلى ركعتين أم أربعا، قال يعيد الصلاة، والرواية مجهولة المسؤول، فيحتمل كونه غير الإمام مع معارضته بصحيح محمد مسلم آخر فيما لا يدري ركعتان صلاة أم أربعة، قال يسلم ويصلي ركعتين بفاتحة الكتاب والشهد وينصرف، وفي معناها غيرها قلنا مثل بيت الحلبي. ويمكن حمل المقطوع على من شك قبل أكمال السجود، لأنه ماذا قلنا نحن؟ قلنا من شك قبل أكمال السجدتين لم يحفظ ركعتين الأولتين فيكون باطلا، أو على الشك في غير الرباعية، واحد كان في صلاة الصبح شك بين الاثنين والأربعة، قلنا ماذا؟ يعيد. طبعا هذا بنسميه احنا بالاصطلاح حمل تبرعي فعلا، بدو قرينة واضحة، وإلا بيكون حمل ماذا؟ حمل غير وجيه، يعني مجرد عندك رواية بتقول واحد شك بين الاثنين والأربعة قال الإمام ماذا؟ يعيد. رواية تانية تقول ماذا؟ رواية تقول لم تدري اثنتين صليت أم أربع ولم يذهب وهمك إلى شيء فتشهد وسلم ثم صلي ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيما بأم الكتاب. ما بالنتيجة هذه الرواية عم تقول لك لم يدري اثنين أو أربع، وهذه تقول ماذا؟ لم يدري اثنين أم أربع، فاثنيناتهم متنه ماذا؟ واحد. حمل هذه على صورة بعد إتمام الركعتين إتمام السجدتين وتلك قبل إتمام السجدتين تحكم، وذلك بيسموه هذا الاصطلاح الآن جمع تبرعي، لكنه مبني على أن الجمع أولى مهما أمكن أولى من الطرح فعلا. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة أيضا هي أحد المسائل اللي هي فيها نوع من الشذوذ بالقول، وهي عبارة عن من شك بين الاثنين والثلاث. واحد كان يصلي صلاة مغرب، عم يصلي صلاة المغرب، وهو يصلي صلاة المغرب شك بأنه في الركعة الثانية أو الركعة الثالثة، كنا سابقا ماذا نقول له؟ تبطل صلاتك. وأيضا لو قلنا لو واحد شك بين الاثنين والثلاث في صلاة المغرب ثم حصل عنده ظن أنه ماذا؟ أنه في الركعة الثالثة، ماذا قلنا له؟ تكمل الصلاة ولا شيء عليك لحجية الظن في عدد الركعات. وهكذا شيخ الصدوق كان يفتي لمن شك بين الاثنتين والثلاث وظن بأنه في الثالثة يبني على الثالثة ويحتاط بركعتين من جلوس. يعني كيف أن إذا واحد شك بين الثلاثة والأربعة قلنا يبني على الرابعة ويأتي بركعتين من جلوس؟ نفس الشيء في المقام، واحد شك في صلاة المغرب بين اثنين وثلاث قال لا وذهب وهمه، مش إذا كان شاك، إذا كان شاك محضا تبطل صلاته، إذا ذهب وهمه وظنه إلى أنه في الركعة الثالثة قال الصدوق يتم صلاته لكن يحتاط بركعتين من جلوس. ما هو المستند لذلك؟ قال المستند لذلك رواية عمار بن موسى الصابغي. شهيد الأول يعلق على هالرواية يقول وهو فطحي، يعني وعمار بن موسى الصابغي فطحي. من هم الفطحية؟ الفطحية هم مجموعة من الشيعة الإمامية بعد وفاة مين؟ عندما توفي الإمام الصادق بزمن، وكان زمن شدة قوي جدا باعتبار أن خليفة المسلمين كان شخصا اسمه أبو جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور كان هو خليفة المسلمين في ذاك الوقت، فلذلك كان دائما في حيص وبيص من هو الخليفة من بعد، من هو الإمام بعد الإمام الصادق عند الشيعة. كان بعضهم اعتقدوا بإمامة إسماعيل باعتباره أكبر الولد، لكن الله سبحانه وتعالى بدا له وأمات ماذا؟ وأماته في حياة أبيه، وكان الإمام الصادق يصر على أنه ماذا؟ أنه مات، ويؤكد عليهم أنه موت إسماعيل وما شاكل ذلك، حتى ما أحد يتوهم. لكن بعدين نشأت الفرقة الإسماعيلية، أنه في عنده إسماعيل عنده ولد اسمه محمد، وبمحمد تموا السبعة، وبعدين صار يقولوا بالسباعيات، يعني يتجدد الدين على رأس كل سبعة بيصير عندهم، هذا بسبعه شايفينهم فعلا كل سبعة أئمة هم عندهم، يعني بيصير محمد بن إسماعيل هو السابع. يعني على كل حال هذه فرقة مستقلة، شق منها فرق باطنية أخرى مثل فرقة الدروز مثلا. الآن هي بحسب أصلها هي فرقة ماذا؟ فرقة الإسماعيلية بالنتيجة، يعني بحسب أصولهم وجذورهم الأصلية بالنتيجة. الفرقة الإسماعيلية فرقة باطنية، ما عندهمش صلاة وصوم وتعبد كثير، بيهتموا ماذا؟ بالباطن وتغيير، وما مش متعبدين بظاهر شريعة، الأساس الباطن مو أساس ماذا؟ أساس الظاهر. وعندهم بعضهم موجودين فرق موجودين، وعندهم أسامي في باكستان بتصور موجودين بعدد معتاد به، وهالدول هذه حتى بيروحوا على الكربلة وبيزور الإمام الحسين ومشاكل الأمور هذه موجودة عندهم يعني. وعندهم رئيس معروف بيسموه إنهم أسامي، الصراحة ما أنا أخطئ بنقل الأسامي، بس عندهم أسامي خاصة فيهم ضلني أنساها فعلا. على كل حال فرق معروفة على كل حال الإسماعيلية، وفي فرق انشقت عنا قلنا مثل الدروز مثلا. بالي وعندك أنت الدروز الآن هن فرقة عنه بالنتيجة، هن فرقة من هي فرقة أيضا من الفرق الباطنية كمان، يعني ما بتظهر، ما عندش تعبد بظاهر شريعة بوضوح يعني. وإن كانوا الآن في دعاوى في بلادنا لبناء المساجد من قبل رؤسائهم السياسيين، مو رؤساء دينهم على كل حال، وإلا هن مشايخهم ما بيهتموا ببناء ماذا؟ مساجد، لكن رؤسائهم السياسيين عم بيطالبوهم ببناء مساجد حتى يحافظوا على مظهرية الإسلام. لا ما ضرورة كنت تقيس أبدا، على كل حال طالما أنهم عفارق. على كل حال هذه الفرقة الإسماعيلية. بعد ما توفى الإمام الصادق صلوات الله تعالى عليه، الإمام الصادق أوصى لستة أو سبعة من بعد أن يكون من بعده ستة. وقت ما سأل أبو جعفر المنصور مين هنه الستة اللي أوصالهم، قال له أنت أوصالك لإلك واحد منهم. الأوصالك لإلك ولابنه موسى ولامرأة نسيت اسمها فعلا، في امرأة معروفة كانت أيضا أوصلها، أوصل ستة على كل حال، أنه خليك اقتلهم كلهم يلا تفضل اقتلهم. وكانت الشيعة في حالة ضغط، فكان في أكبر الولد في ذاك الوقت هو اسمه عبد الله، وكان يلقب بالأفطاح، إما لأن رأسه كان كبير أو لأن رجليه فيه فتحة. على كل حال في إما مشكلة، إما عنده شيء برجليه أو شيء برأسه بالخلاف المتعارفة، كان يسمى بالأفطح. فهذا عبد الله الأفطح بغض النظر عن رأي الشيعة في أغلبهم ما بيضعفوا لعبد الله الأفطح يعني، فعبد الله الأفطح تصدى للإمامة هو بحسب الظاهر أقلها. أنا ما أحب أتكلم كثير على أولاد الأمة، بس على كل حال بحسب الظاهر تصدى للإمامة عبد الله الأفطح، واجوا الشيعة لعنده مثل العادة الشيعة، بس واحد يتصدر الإمامة بيستعيدوا كل شيء سائلين أبوه وجده حتى يشوفوا أنه هذا علم واحد أو مو منبع واحد من العلم. فسألوا عن أحكام زكاة وما شابه ويجيبوا الأجوبة، فأخر شيء وقف واحد قال له وحياتك المرجئة ما تفتي بهذا بعد، قال له ما أدراني وما تقول المرجئة. قام راح وخرجوا بعض أصحاب الأمة وضايعين، قال وين نروح؟ نروح عند المرجئة عند الحرورية، وما نروح من إمامنا. فبعدين صارت قصة طويلة، الإمام القادم استدعاهم وتعرفوا على إمام القادم وثبتوا على إمام القادم. فيقال هيدي الفترة 15 يوم 40 يوم عفوا هو لا توفى عبد الله الأفطح، 40 يوم هي فتنته قليلة جدا يعني كانت. بهالفترة 40 يوم كل الشيعة بطلوا فضحية إلا في واحد عند من كبار الصحابة يبقى ماذا؟ فضحي، هو عمر بن الصوات هو الوحيد اللي بقي عنيدا على ماذا؟ على فضحيته، ما قبل. يعني يقال أنه كل الشيعة حتى الحسن بن علي بن فضال اللي هو من كبار أصحاب من كبار يعتبر هلأ بالبعض كبار الفضحية بعضهم يعدوا، لكن هو لا إشكال بحسب الروايات أنه تراجع عن ماذا؟ عن كونه فضحيا. تشدد وبقي على فضحيته لآخر لحظة لآخر رمق من حياته هو شخص اسمه عمار بن موسى الصاباطي. هذا الرجل عمار بن موسى الصاباطي بقي على فضحيته، لكن بعد ما توفى عبد الله الأفطح بعد 40 يوم انتقل لمين؟ للإمام الرضا. يعني ما كان عنده عفوا انتقل الإمام القادم، يعني قال بإمامة القادم وبعد القادم قال بإمامة الرضا. يعني هو ما عنده مشكلة مع الإمام القادم، ما عنده مشكلة مع الإمام الرضا، هو يقول بإمامته، لكن هو يقول أن قبل القادم هناك مين؟ هناك عبد الله الأفطاح. فمشكلة الفطاحية مشكلة شبهة 40 يوم، أنهم ما هيدي أحد إشكاليات بعدين اللي حصلت معه في أواخر السنين، لذلك ولد بحقهم خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. بغض النظر هذا بحث له علاقة تاريخي، بس أنا النقطة بدي أقولها هؤلاء وقعوا إشكالية بهذه الفترة فقط، ما عندهم مشكلة سياسية، لذلك تجدون الفطاحية مندمجين بالطائفة الإمامية باعتبار أنه ما عندهم مشاكل سياسية معهم، أئمتكم أئمتنا. وهيدا عبد الله أفطح ما حكيش رواية حتى نوقف عنده، يعني على كل حال يعني ما حكي علم حتى نوقف عنده، فدينكم ديننا بالنتيجة وما في فارق بيننا. لذلك مثلا بتشوف علي بن الحسن الفضال اللي هو أحد الفطحية المتعصبين، يقال يمكن تراجع في آخر حياته الله تعالى فتح عليه فتحا مبينا، بس بحياته المنقول لأنه كان فتح متشدد. علي بن حسن يعني ابنه لحسن بن علي بن فضال، في عنده ولد هو أفضل أولاده هو علي، هذا علي يقال أنه بقي فضحيا هذا معاصر العصر الغيبة الكبرى الصغرى، هذا علي بقي العصر غيبة الصغرى موجود عايش. يعني هؤلاء بقوا فضحيين، مثل مثلا عبد الله بن بكير أحد أصحاب الإجماع مع أنه يقال عنه ماذا؟ أنه فضحي. باعتبار شو؟ ما في مشكلة أن يكون واحد مثل عبد الله بن بكير فضحي من أصحاب الإجماع الذين انقاذوا له بالفقه، لأنه ما عنده شيء غير ماذا؟ غير فقه الإمامية، ما عنده إلا ماذا؟ إلا ما هو موجود عند فقه الإمامية فعلا. بس عمار موسى الصاباطي على كل حال هو بقي فضحيا إلى 40 يوم تامة، يعني أكمل 40 يوم فضحي فعلا عمار موسى عمروس الصباطي، لكن رجع الإمام القادم عليه السلام وروى عن الإمام القادم صلوات الله تعالى عليه. عمار بن موسى الصباطي عنده مشكلة أخرى غير هذه، أنه عنده مشكلة اضطراب رواياته. عادة بس تقرأ رواية عمار بس بعض الأحيان بوجعك راسك، طلع بأول السنة قد تجد مين؟ عمار بن موسى الصباطي فعلا عنده روايات شوي كمان في نوع من الغرائب، يعني فيها في نوع من الشغلات المستهجنة. بعضهم كان يوعد ذلك باعتبار أنه كان ضعيفا في اللغة العربية. واحد تاني شفته مرة محمد طقي المجلسي يقول بأنه كان مجتهدا في نقل الأحاديث، يعني بيجتهد بنقل المعنى، ما مش فقط ينقل المعنى، لا بيضفله شوية بهارات يعني، وبيحاول يأدي لك مقصود خاص معين. جيب لك إحرام، جيب لك إحرام وتكاية، والله حاسك مستأنس أنا يعني عم بحكي لك قصة أنا وفيك تموت. النقطة اللي بدي أقولها هذا فطحي، فعلى كل حال هلا هو ثقة، هو موثق بالنص عبد الله الصباطي، هلا فطحي بالنتيجة. فالشهيد الثاني شو بيقول لك؟ لا أعمل به برواياته حتى لو كان ما حد. الشهيد الثاني عنده مشكلة مع عبد الله بن بكير اللي هو من أصحاب الإجماع، عنده مشكلة مع الشهيد الثاني. فإذا شهيد الثاني بيقول لا تعتدوا برواية مين؟ برواية عمار بن الصباطي الدالة على أنه من شك بين الاثنين والثلاث في صلاة المغرب وذهب وهمه إلى الثلاث يبني على الثلاث ويأتي بركعتين من قيام لا يعتد به، بل نعمل بشو؟ بل نعمل بالمطلقات التي تقول بحجية الظن في الصلاة اللي تقدمت معنا سابقا. مفتقيد الثالثة أوجب الصدوق أيضا الاحتياط. طبعا أنا بس كمان شغلة صغيرة بس بعد راجع المقنع في المقام 101-102 لأنه نفس العبارة كمان الشيخ الصدوق ذهب إلى أنه ماذا؟ إلى أنه فيها روايتين، ذهب أنه فيها روايتين فعلا.
المقنع شو أي جزء؟
ها؟ مقنع صفحة 101-102. الثالثة أوجب الصدوق أيضا الاحتياط بركعتين جالسا لو شك في المغرب بين الاثنتين والثلاث، وذهب وهمه أي ظنه إلى الثالثة عملا برواية عمار بن موسى الصاباطي عن الصادق عليه السلام، وهو أي عمار فطحي المذهب منسوب إلى الفطحية، وهم القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر الأفطاح، فلا يعتد بروايته مع كونها شاذة والقول بها نادر. والحكم ما تقدم من أنه مع الظن أحد الطرفين يبني عليه من غير أن يلزمه شيء. وأوجب الصدوق أيضا ركعتين جلوسا للشك بين الأربع والخمس. ذكروا إحنا بواحد شك بين الأربع والخمس، كنا نقول له إذا كنت قبل الجول قبل الركوع تهدم القيام ويتحول شكك إلى ثلاث أربع وتأتي وتبني على الأربع ثم تأتي بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس. أما إذا كان شكك بعد الركوع أو عند الجلوس على الخلاف بيناتهم بعد الركوع قد اسمه فتبني على الرابعة تتم صلاتك وتأتي فقط بسجدتي سهوين. في المقام الشيخ الصدوق أيضا أفتى بماذا؟ بأن من شك بين أربع وخمس يبني على ماذا؟ يبني على أنه يتم صلاته ويأتي بركعتين جالسا. فالشهيد الثاني قال له من لك هولي؟ بالنتيجة إذا كان قبل الركوع كلامك صح، إذا كان بعد الركوع كلامك ماذا؟ لا يكون صحيحا. طبعا أكيد بيكون في رواية، لكن بالنتيجة هالرواية لا تكون معتبرة عندنا. وأوجب الصدوق أيضا ركعتين جلوسا للشك بين الأربع والخمس، وهو قول متروك، وأنما الحق فيه ما سبق من التفصيل من غير احتياط. هل التفصيل من غير احتياط يعني إذا كان بعد الركوع؟ هذا إذا كان بعد الركوع، ولأن الاحتياط جبر لما يحتمل النقص ومنفي هنا قطعا. إذا أنت كنت هلأ أنت بعد الركوع شكك بين الأربع والخمسة أتممت الصلاة، وين في عندك بعد احتمال النقص؟ ما هي يا أما الرابعة أتممت يا أما ماذا الخامسة، وين عندك شك حتى ماذا نعطيك ركعتين من جلوس؟ وربما حمل على الشك فيهما يعني في الرابعة والخامسة متى؟ قبل الركوع. هنا قلنا لك نعم اهدم القيام بتحول الشك لثلاثة أربعة وتأتي بماذا؟ بركعتين من جلوس. فأنه يجب الاحتياط بهما كما مر. بل عند المسألة الرابعة في المقام، المسألة الرابعة هي أن ابن الجنيد وتبعه وأيضا معه الصدوق، إذا واحد شك بين الركعة الثالثة والركعة الرابعة، هنا كنا سابقا ماذا نقول له نحن شك بين الثالثة والرابعة؟ قلنا بركعة تبني على الرابعة وتأتي بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام. في قول ونحن قلنا سابقا العامة ماذا تقول في المقام؟ إذا واحد سني شو بيفتي لك؟ يقول لك تبني على الثالثة وتضم إليها رابعة وتنتهي صلاتك. شكاً على الأقل حيث مبنانا على الأكثر. ابن الجنيد خير بين الطريقتين. يمكن لك أن تفعل هذه الطريقة، يمكن لك أن تصنع هذه الطريقة فعلا. شهيد الثاني بيقول له يا عم الروايات مو هكذا، روايات لا تدل على هذا المضمون. في روايات لعله معرض عنا ضعيفة السند مشاكل ذلك، لكن نحن عمدة رواياتنا مشهور أصحابنا على البناء على الأكثر مو على البناء على الأقل. ابن الجنيد رواية، في رواية ابن شو اسمه المعرض عنا، لأنه عندنا نحن روايات كثيرة جدا. إذا بتحبوا أقرأ لكم العبارة كلها، هي رواية سهل بن يسع كيف إجت هي. هي بكتاب شو اسمه الفقيه هكذا قال، وروى عبد الرحمن بن حجر، عم بيذكر روايات. شيخ صدوق كما قلنا سابقا بكتاب الفقيه ما بيذكر سند للروايات، بيذكر فقط اسم أول الراوي وأسانيده ذاكرها وين؟ في المشيخة في آخر الكتاب. شيخ الصدوق ما كان عنده نية ماذا؟ أن يكتب مشيخة أصلا، ما كان عنده هالنية، ما مش من نيته. شيخ الصدوق كان بناؤه في المقام أنه أنا بكتب هالأسانيد وبكتب هالروايات بلا الأسانيد أحسن ما أتعب أنه عم بكتب، ما كان كوبي بيست تلك الأيام يعني، أحسن ما أتعب بختصر الأسانيد بلا هالوجعة الرأس. وإذا بدكم أسانيدي أنا الشيخ الصدوق، أسانيدي في الفهارس معروفة، بس الحمد لله رب العالمين الله ألهمه أن يكتب ماذا؟ مشيخة. وإلا أسانيدك معروف في تلك الأيام مو هلأ يعني، هالأيام ضاعت فهارسك ولا يعني. فالشيخ الصدوق أحب بعد ما كتب كتاب الفقيه أحب أن يكتب ماذا؟ سند لبعض الهديك. بس هو شو سوى؟ هو مسك الكتاب هكذا، مسك كتاب ما لا يحضره الفقيه، مسكه فتح أول صفحة وجد مين؟ اسم فلان، فقال سند إليه كذا، اسم فلان سند إليه كذا، فترتيبها ترتيب بيكون بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الذكر، بلحاظ ذكره. لذلك مش ترتيب أبجدي. إذا تلاحظوا هلا من شيخ الفقيه بعد ولا فحل إجرة تبها أبجدية، مع أنه ما أدري ليش رتبوها أبجدية. لسه الشيخ الصدوق كانش إله خلق. أنت شو خاصة
هلا ورد
ترتيب أبجدي؟ لا صعب الورد يعمل لحاله. ممكن؟
ممكن.
ما أبدي. بس أنه هي أول كلمة مش هي زرارة، هي أول كلمة بيقول ما كان من رواياتي عن فلان. كلهم حرف أكسفوا كلهم. أنا أشتغل يعني. على كل حال سهل جدا ترتيبها. إذا واحد بحقق كتاب من لا يحضر الفقيه من جديد، جيد التفت لها النقطة هذه، أن ترتيب المشيخ يكون على الأسانية. بس مش المشكلة، ما واقعت المشكلة أنه في بعض الرواة فاته ماذا؟ رؤيته، فما كتب له سنته. في بعض الرواة ما هو روى عنه رواية أو روايتين، هو عم يتصفح كتاب تصفح، ما الضار عم يقرأ رواية كان، ففاته ماذا؟ أن يراه. فبعض في بعض الرواة المذكورين في الفقيه ما عنده سند، لم يذكر لنا سند الصدوق إليه. هيدي عندنا
مشكلة.
قطعا عنده سند. هذا الصدوق، هذا كل الروايات كان عنده قبل، ساكن بقوم. بس إذاك بكفي، هل يكفي أن يكون لديه سند أو لابد أن يكون لديه سند معتبر ونعرف السند ما هو؟ فالمشكلة هنا، فالمشكلة تحصل من شيخ الفقيه عادة، أنه في بعض الموارد قليلة مش كثيرة جدا، وكمان ينبغي أن واحد إذا كان محقق كتاب كمان ينبه، الله يأجره، يكون هذا الله يأجره، ينبه أنه في بعض الرواة، ما أنت محقق بالنتيجة، نبه أيها المحقق أنه هذا فلان ذكرت له رواية في الفقيه لكن لم يذكر له سند في المشيخة. أنت محقق، شو عم تشتغل أنت يعني؟ دوات فقري بيس وزبطها بس شكله يعني؟ أنت محقق حسب الفرد، محقق تفيد العالم. على الجملة هناك بدأ هكذا، نحن بدوصل لرواية ابن اليسع عن الأنه بالفقه هكذا بدأ استعراض الرواية. وروى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم يعني القاضم قال قلت لأبي عبد الله رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أو أربعا، قال يصلي ركعتين من قيام ويسلم. واحد ما درى صلى اثنين اثنين أربعة، قال يصلي ركعتين من قيام ثم يسلم. وروى عن علي بن حمزة بطائن يعني العبد الصالح لهو الإمام القاضم قال سألت عن الرجل يشك فلا يدري أواحد صلى أو اثنتين أو ثلاث أو أربعة تلتبس عليه صلاته، قال كل ذا الدرجة عم بيشك بين الواحد اثنين ثلاثة أربعة بالمرة، هذا يعني بشي كل ذا؟ قلت نعم. قال فليمضي في صلاته ولا يتعوذ من الله من الشيطان الرجيم فإنه يشك أن يذهب عنه. هذا واحد وسواسي، هذا هذا بدوش أحكام شك، هذا بده الطور، ثم يقول أمل من العبارة وروى سهل بن اليسع في ذلك. هذه في ذلك لو من راجعة، هل راجع للشك بين الثلاث والاثنين ثلاثة أربعة، ولا راجع لمن لا يدري وهمه أين وقع في ذلك؟ عن الرضا قال يبني على يقيني ويجو السجدتي سوى على التسليم وتشاهد تشهدا خفيفا. رواية سهل بن اليسع هو مضمونة، وسئل عن ذلك، هذه ذلك لو من راجعة مفروض هكذا أن واحد عنده وهم كثير جدا مثلا. فلذلك هو إذا بتشوف العبارة هنا تأملوا معي العبارة، الرابعة خير ابن الجنيد رحمه الله الشاك بين الثلاث والأربع بين البناء على الأقل والاحتياط أو على الأكثر ويحتاط بركعة قائما. واحد شك بين الثلاث والأربع، إما يبني على ماذا؟ على الأقل والاحتياط أو على الأكثر احتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا، وهو خيرة الصدوق ابن بابوي جمعا بين الأخبار الدالة على الاحتياط المذكور لأنه يبني على الأكثر ويأتي بركعة من قيام وركعتين من جلوس، ورواية سهل بن اليسع قال يبني على يقين ويجد السهو بحمله على التخير. هذه الرواية منين؟ هذه الرواية قال يبني على يقينه ويجد سجدتي السهو بعد التسليم ويشهد تشهد خفيفا. هذه لوين راجع هالرواية؟ هل واقع الراجع لمن شك بين الثلاث والأربع أو لا؟ ايش السؤال؟ وهي ايه بلي اقلها مجمل. على كل حال تأملوا في الرواية أكثر أنتوا بحملي على التخيير وتساوي هذا التعليل الثاني، هو التعليل اللي بيتناسب مع عبد الجنيد أكثر، يعني أنه ليش أنه واحد مخير بين البناء على الأقل ويتم بالرابعة أو يبني على الأكثر ويحتاط بركعتين، شو الدليل؟ أنه على كل حال حصلت المطلوب، حصلت المطلوب.
مطلوب. ولتساويهما في تحصيل الغرض من فعل ما يحتمل فوته، لكن انصافا مش صحيح هذا الكلام. بالنتيجة هناك فعلت ما احتمل فوته متصلا، ما لعله لم يكن قد فات فكون أضفت ماذا؟ ركعة. ولأصالة عدم فعله فيتخير بين فعله وبدله. ويقول الشهيد الثاني، الشهيد الأول، وترده أي هذا القول الروايات المشهورة الدالة على البناء على الأكثر إما مطلقا كرواية مين؟ ذاك الفطحي. عمار بن موسى الصاباطي قال: إذا سهوت فابني على الأكثر، فإذا فرغت وسلمت فقم فصلي ما ظننت أنك نقصت، فإن كنت أتممت لم يكن عليك شيء، وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت وغيرها. وأما في خصوص المسألة كرواية عبد الرحمن بن سيابة وأبي العباس عنه عليه السلام: إذا لم تدري ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابني على الثلاث، وأن وقع رأيك على الأربعة فسلم وانصرف، وإن اعتدل وهمك ما راح للثلاث ولا الأربعة فانصرف، يعني ابني على الأربعة وتمم صلاتك وصل ركعتين وأنت جالس. وفي خبر آخر عنه عليه السلام وهو بالخيار إن شاء صلى ركعة قائما أو ركعتين جالسا فعلا. هو كلهم بالوسائل الجزء الثامن صفحة 211 الباب السابع حديث الأول، وصفحة 216 الباب العاشر حديث الثاني. طب شو رأيك أنت؟ ها؟
الجزء الثامن
211-216. ورواية ابن اليسع شو بسوي فيها؟ قال: مطرحة لموافقتها لمذهب العامة، لأن العامة هم الذين يقولون بالبناء على الأقل، نحن لا نقول بناء، أو محمولة على غلبة الظن بالنقيصة، نحمل أنه لو ذهب الوهم إلى إلى الأنقص فعلا. أكثر من رواية على ذات المعنى كان. المسألة الرابعة، المسألة الخامسة، مسائل الشك الشاذة. قال علي بن بابوي: في الشك بين الاثنتين والثلاث إن ذهب الوهم إلى الثالثة أتمها رابعة ثم احتاط في ركعتين. نحن سابق شو كنا نقول لهذا؟ مين بيقول لي؟ فاتوا شو لقلو؟ شك بين الاثنين والثلاث فذهب وهمه إلى الثلاث، شو قلنا له سابقا؟
إذا بعد ركعتين
يبنى ولا شيء، ثلاث أربعة وانتهينا. ليش عم تقولوا ركعات احتياط؟ شو قصدي؟ هذه الفتوى شذوذها من أي ناحية؟ أنه لم يعمل بحجية الظن في الصلاة، مع أن نحن كنا سابقا بحجية الظن في الصلاة. قال علي بن بابوي: في الشك بين الاثنتين والثلاث إن ذهب الوهم وهو الظن إلى الثالث أتمها رابعة ثم احتاط بركعة، وإن ذهب الوهم إلى اثنتين بنى عليه على الاثنتين وتشهد في كل ركعة. بصير بكل ركعة بينزل فيها ماذا يفعل؟ يتشهد. تبقى عليه تبقى يعني تشهد تبقى يعني كل ركعة تبقى عليه أي بعدها. أما على الثانية فظاهرة، أما الثالثة شوفوا واحد هلأ مثلا شك بين الاثنين والثلاث ذهب وهمه لو أنه أنا في ركعة ثانية، هلا شو بدي أسوي؟ بتشهد. قمت إلى الثالثة، بيقول لك شو بتسوي هلا بس ترجع تتشهد. ليش بدك تتشهد؟ أنه في احتمال أنه هذه هي شو؟
رابعة.
هذه الرابعة. ثم عندما أقوم الرابعة أيضا ماذا أفعل؟
أتشهد.
أما على الثانية فظاهرون، لأنه هذه ركعة ثانية. أما على الثالثة فلجواز أن تكون الثانية هي الرابعة، بأن تكون صلاته عند شكه ثلاثة مو اثنين كما ظنه، وعلى الرابعة ظاهرون. وسجد لسته، ونعتدل الوهم تخير بين البناء على الأقل والتشهد في كل ركعة، وبين البناء على الأكثر والاحتياط. وهذا القول مع ندوره لم نقف على مستنده. والشهرة بين الأصحاب في أن حكم هذا الشك مع اعتدال الوهم شو نقول له؟ اثنين ثلاثة يبني على الثلاثة يتم الصلاة ويأتي بركعتين من ركعتين من جلوس أو ركعة من اعتدال الوهم، يعني ماذا هو ظنه لهنا أو لهنا؟ شاك متردد. ها؟ ظاهر لأنه نصر بركعة الرابعة. ما أنت إذا بنيت الآن أنك في الركعة الثانية
صح،
فقطعا في تشهد، ففي الركعة الرابعة قطعا شو بيكون فيه؟
تشهد.
في التشهد.
ليش برأيك عفوا سؤال وشوي دقيق بس هو فعلا هيك، ليش ما قالش وإن مستحكم الشك مثلا؟ ليش قالوا نعتدل الوهم؟ يعني بعد ما بيرجع مسألة الوهم مع المفصل بين الوهم والشك إنه أمر مفصلين، ليش اعتدل الوهم على الشك؟
لا يقصد من الوهم دائما ظن الاعتقاد، المقصود من الوهم والاعتقاد.
نفس اعتدال الوهم هي
لا يصل الوهم
ما
ها؟
معنى إذا غلب الوهم
إيه بلي يغلب الوهم أمرا ينقص مرة يضعف الوهم مرة يغلب الوهم. ما تتصور أن كلمة الوهم في الروايات أهل البيت أو في لغة العربي معنى الوهم المنطقي عند هذا؟ لا، الوهم المنطقي شيء والوهم بلغة العرب آخر. بعض الأحيان يطلق على العقل أنه وهم، هذه إدراكات العقل كله تسمى وهم. توهمته يعني تعقلته، لا يقصد أكل، بس هو من باب التبخيس به تعبر ماذا توهمته، بس أنه بما أنه ظن ضعيف أو مشاكل ذلك عبر عنه بالتوهم. وإلا هو منه شيء ما بالضرورة يكون وهم يعني الطرف المرجوح. بالمنطق بيقول الوهم يعني هو الطرف المرجوح، مش شرط هكذا.
بس أنا بسياق الكلام هذا لما ملأ كلمة الغلب الوهم بمعنى الضرب،
هل يعني هي هكذا؟ هو هذا الاعتقاد، مرة بيكون هو غالب، مرة بيكون متساوي، هو نفس الاعتقاد.
هو تعبير الوائز
بلي، وهذا القول مع وهذا القول مع ندوري لم نقف على مستنده. نحن نقول له مستند أكيد عند الشيخ الصدوق، لكن رواياته مش عندنا. واشتهر بين الأصحاب في أن الحكم هذا الشاك مع اعتدال وهمه البناء على الأكثر والاحتياط المذكور، والاحتياط المذكور تدفعه، يعني تدفعه بالنسبة لنا مش بالنسبة له رحمة الله تعالى. والتحقيق أنه لا نص من الجانبين على الخصوص. هلا بهون شيء التاني بدي يفوت، بدي ينقر شيء التاني شوي. حابب يقول له يا حبيبي لا أنت عندك نص ولا هو عنده نص، طب شو نسوي؟ أنا على العمومات. العمومات مع مين؟
مع
المشهور. العمومات ومع المشهور، فإن العمومات كلها ذهبت إلى ماذا؟ إلى أن البناء على الأكثر. والعموم يدل على المشهور، والشك بين الثلاث والأربع منصوص وهو يناسبه. هذا مثل مش يعني مثل تنقيح مناط، في تناسب بينهما. الشك بين ثلاثة أربعة، شيك بين ثلاثة أربعة، في رواية قال ابني على الأربعة ثم يتب ركعتين ماذا؟ من جلوس أو ركعة من قيام. في المقام شيك بين ثلاثة وشيك بين اثنين وثلاثة مثل بعض تقريبا. واعلم أن هذه المسائل مع السابعة، يعني هذه المسائل أظن المسألة الثانية والثالثة والرابعة مع السابعة، صاروا أربع مسائل. اعلم أن هذه المسائل مع السابعة خارجة عن موضوع الكتاب. يعني أنت كتبت كتاب لذكر فتاوى المشهور، شو العلاقة الفتاوى هذه لالتزامه فيه؟ التزامه لعله العملي، أما قولي ما أدري فعلا. في من قدمت الكتاب شيء من الشهيد الأول أنه قال لا أذكر الرأي مشهورا، بدأ مراجعة يمكن. في بالأول الكتاب الماتن يعني التزام عملي قد يكون من الماتن. فيه أنه لا يذكر إلا المشهور بين الأصحاب، لأن هذه المسائل الأربعة من شواذ الأقوال، لكنه أعلم بما قال. المسألة اللي بعدها إن شاء الله تعالى هي مسألة بتاتي إن شاء الله، بس هي مسألة بس بدي أعرف فيها. بس هي مسألة عبارة عن قاعدتين فقهيتين. قاعدة فقهية الأولى عبارة لا شك لكثير الشك، والقاعدة الفقهية الثانية عبارة لا شك للإمام مع حفظ المأموم أو بالعكس. عندنا قاعدتين فقهيتين بكتاب الصلاة. القاعدة الأولى تقول لا شك لكثير الشك، إذا واحد كان كثير الشك لا شك له، وحنبحث أنه هل تشمل السهو أو لا، النسيان يعني. وعندنا البحث إذا واحد كثير النسيان هل أيضا لا سهو لكثير السهو أو لا. والبحث الثاني له علاقة بمسألة ماذا؟ لا شك للإمام حفظ المأموم، يعني الإمام يرجع إلى المأموم والمأموم يرجع إلى الإمام عند حفظهما. هذا إن شاء الله تعالى يأتي معنا يوم السبت عصرا بحسب الظاهر، والحمد لله رب العالمين.